قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصفها الله بأنها من أحسن القصص في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص. من أول الدروس في قصة يوسف وجوب العدل بين الأبناء. لا تفرق بين أبنائك في العطية، لا تحابي أحدا من أبنائك في العطية ولا في الميل، فإن هذا يوغر صدور إخوته عليه. وقصة يوسف كما تلاحظون من أولها الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا، عندما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين بسبب حبه وميله إلى أخيهم يوسف. ولذلك فإنني أقول لنفسي وأقول للإخوة المشاهدين، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ولا تفرقوا بينهم في العطايا حتى ينشأوا متحابين متآلفين، ولا يقع بينهم وحشة، ولا يقع بينهم حسد، ولا يقع بينهم بغضاء.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحلقتنا هذه سنبدأ فيها بالقصة المحببة للنفوس، وهي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المعهود والمعروف فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك
يا مرحبا. قصة ممتعة صراحة، أنا أنتظرها من بداية البرنامج. نعم، قصة صحيح. سيدنا يوسف، ما السر في يعني حبها؟ ويعني سبحان الله سورة كاملة مهما قرأتها وكررتها لا تمل منها. صدق، ما السر في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت دكتور حذيفة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من القصص التي لا نمل من تكرارها، ولعل السبب فيها لما فيها من الكمال، لأنها يعني قص الله علينا القصة من أولها إلى آخرها في مكان واحد.
سبحان الله.
بخلاف بقية القصص فإنها قد وزعت في القرآن الكريم. قصة موسى لا تجدها في مكان واحد، قصة إبراهيم ليست في مكان واحد، قصة داود ليست في مكان واحد، وهكذا. قصة يوسف من أول سورة يوسف إلى آخرها قصة واحدة، ليس هناك قصص أخرى، قصة يوسف. ولذلك هذه تضرب مثل على القصص القرآني الطويل المكتمل.
لعلها أطول سورة صح؟
هي أطول قصة في القرآن الكريم وأكمل قصة، يعني من أولها إلى آخرها متسلسلة الحوادث. فهذا لعله هو سبب تشويق هذه القصة، إضافة إلى طبيعة القصة. طبيعة القصة، يعني لو حكيت لنا قصة موسى بنفس طريقة يوسف لكانت مشوقة جدا من قبل ولادته حتى وفاته.
سبحان الله.
وقصة مع فرعون مع إلى آخره. فيعني طبيعة قصة يوسف لأنها جاءت مكتملة من أولها إلى آخرها في مكان واحد هو الذي أعطاها هذه المكانة وهذا. لذلك تضرب دائما مثلا على القصة القرآنية الطويلة المتكاملة المكتملة في مكان واحد. صدقت.
حتى البداية سبحان الله فيها أسلوب درامي يعني يستعملونه الآن في الروايات والأفلام.
صحيح.
يعني مثلا بطل فيلم يخرج من السجن ثم يتذكر أو يروي قصته كيف بدأ، ويبدأون يعودون لنهاية القصة.
أحسنت.
بنهاية الفيلم يكون قد خرج من أيضا بداية. ماذا تسمونه بعلم البلاغة؟
يعني هذا هو من براعة الاستهلال صح التعبير. يعني الآن يوسف عليه الصلاة والسلام بداية القصة الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
سبحان الله.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا أول مشهد في القصة. يعني تجاوز عن ولادة يوسف و عدد أخوان يوسف ولم يذكر أم يوسف في القصة كلها. بدأ بمشهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لوالده يعقوب، ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
سبحان.
فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي.
ما شاء الله.
ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيها الكريم ابن الكريم، فقال ذلك يوسف عليه السلام لأنه يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب، عفوا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيعني لا شك أنه نسب شريف كله مسلسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال لوالده يعني قص عليه هذه القصة، ويوسف عليه الصلاة والسلام ولديه شقيق اسمه بنيامين، أمهم واحدة وبقية الأبناء،
هذا الذي يتعاطف معه بطول القصة.
نعم.
كنت سأقول طول الفيلم.
نعم. بقية الأخوان العشرة هم غير أشقاء وهم أبناء لأم أخرى. فالقصة ماذا تقول؟ تقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام روى لوالده رؤيا، يقول أنا رأيت في المنام رؤيا أنني رأيت في 11 كوكبا، ورأيت الشمس والقمر، ورأيت هذه الكواكب العشرة والشمس والقمر يسجدون لي. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عرف مغزى تأويل القصة، وأنه سوف يكون شأن ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لا تقصص رؤياك هذه على إخوانك فيكيدوا لك كيدا، خاف عليه من الحسد.
سبحان الله.
نعم. ويبدو والله أعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال هذه القصة لوالده كان في بداية حياته، صغير، شاب، طفل صغير، يعني ربما كان في 9 ربما كان في 10 من عمره. فكان يعقوب بعد ذلك يولي يوسف عناية زائدة
بعد هذه القصة أم بشكل
بعد هذه القصة كان يولي عناية لما يتوقع له من الشأن ومن المكانة، فأوغر بذلك صدور إخوته. ولذلك نحن نقول من بداية القصة، من أعظم فوائد قصة يوسف التي ينبغي علينا نحن أن نتعلمها العدل بين الأبناء، عدم الميل إلى ابن دون الآخر.
والله هذا أمر صعب دكتور.
هذا مهم جدا في التربية، بقدر الاستطاعة لا تفضل واحد منهم على الآخر في العطية ولا في المعاملة ولا في التقدير، حتى لا يشعر الآخرون بكرهه وبغضه.
يعني الميل القلبي الذي لا يظهره الإنسان لا يحاسب عليه.
لا يحاسب عليه، لكن التعامل مثلا على سبيل المثال
التكليف بالظاهر.
النعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أن يعطي أحد أبنائه أرضا، فقالت زوجته لو أشهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أعطي ابني فلان هذه الأرض وأريد أن أشهدك على ذلك. قال هل لديك غيره من الولد؟ قال نعم. قال أكلهم نحلتهم مثله؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور.
جميل.
فهذا درس، أو قبل أن نبدأ للآباء للأمهات، لا تحابوا ابنا أو بنتا من أبنائكم على حساب البقية، فيحدث بينهم مثل ما حدث بين إخوان يوسف وبين يوسف.
كانوا وقتها أنبياء إخوان يوسف؟
لا،
لم يكونوا أنبياء.
لم يكونوا أنبياء
وقت الرؤية.
نعم. يعني كانوا كلهم في مقتبل حياتهم شبابا. فلما كبر يوسف ولاحظ إخوته ميل والده عليه، وقع في أنفسهم من الحسد له ومن الكره،
وخصوصا أنه من أم ثانية.
بالضبط. فقالوا يعني في أول القصة إن أبانا يعني لفي ضلال مبين بهذا التصرف، وقالوا بعض اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
الله أكبر.
واضح أن والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام كان كثير الميل ليوسف والجلوس معه ومصاحبته، فقالوا يعني نحن ما أعطانا يعني أي فرصة لنجلس معه، أو لذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يفرغ لكم شيئا وتستطيعون أن تصاحبوا.
جميل.
واضح أنه كان هناك ميل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس ينبغي أن نعتبر.
نعم.
به هذا أول درس من القصة.
نعم. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني ما خلاصة عنه؟ يعني سورة سيدنا يوسف لم تذكر الوالد بشيء.
صدقت. يعقوب عليه الصلاة والسلام هو ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وهو حفيد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ولد، قيل في كثير من الروايات أنه ولد في حياة والده أي جده إبراهيم. قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبعضهم يقول أنه لم يولد لإسحاق إلا بعد وفاة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعلى أي حال فإنه لم يذكر لنا من تفاصيل نبوة يعقوب الكثير. ولذلك نحن نعود ونكرر دائما في قصص الأنبياء، لم يذكر في القرآن الكريم إلا 25 فقط.
نعم.
ثم لم يذكر من قصص 25 إلا القليل. فبعضهم فصل فيه مثل يوسف مثلا، ومثل موسى، ومثل إبراهيم فصل في قصته، لكن يعقوب لم يفصل في قصته. لم يذكر لنا فقط إلا وصيته لأبنائه في سورة البقرة، وقصته في سورة يوسف مع أبنائه عندما يعني وقعت ليوسف ما وقعت، وبقي طول يعني هذه المدة وهو يتحسر ويبكي على ابنه ويتشوق إلى لقائه. ولم تذكر لنا القصة، قصة نبوته، ولم تذكر لنا القرآن الكريم ما هي الآية التي جاء بها وما الدعوة التي دعا إليها. لكن لا شك أنهم كلهم دعوا للتوحيد، بدليل أنه في سورة البقرة قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
جميل.
وأيضا في سورة يوسف هنا في قصة يوسف لما دخل السجن فقال لي يعني للشباب للاثنين الذين في السجن يعني دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالتوحيد ودليل على أنهم التوحيد هذا متأصل عندهم في 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 دعوتهم يعني في حياتهم.
جميل. قصة سيدنا يوسف جاءت في موضع واحد من القرآن الكريم، هل جاءت في سور أخرى؟
لا لم يذكر لا أبدا لم يذكر هذه القصة إلا في سورة يوسف فقط.
نعم. جميل. ما الحكمة أنها جمعت في مكان واحد ولم يذكر منها أجزاء في
والله سورة لعل أخرى؟ لعل مما يقال في سبب نزول السورة أنها طبعا هي نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر يعني يبلغ القرآن الكريم لقريش وللدعوة إلى الله كان النضر بن الحارث يعني يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أنا سوف آتيكم بقصص أحسن من قصص محمد التي يرويها لكم عن عاد وثمود أنا سآتيكم بخير منها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فأنزل الله سورة يوسف ردا على هؤلاء وكانت قصة متكاملة قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
جميل. يوجد حكمة أخرى غير
وإن كنت من قبل لمن الغافلين. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نقول دائما أن القصص القرآني الهدف منه العبر التي فيه. ما هي العبر التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف؟ سنتوقف معها. لكن انظر من أولها قضية العدل بين الأبناء، قضية الصبر، قضية التوحيد، قضية اتقاء العين يعني في آخرها يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من باب متفرقة فهي مليئة بالعبر وبالقصص التربوية والقصص في العقيدة والقصص في الصبر كل هذا من دروس هذه السورة العظيمة يعني سيأتي معنا إن شاء الله.
يروى أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حاز شطر الجمال، ما مدى مصداقية هذا وما هي صفاته الخلقية يعني شكله؟
نعم طبعا الذي يعني ذكر لنا في الروايات الصحيحة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن واختلف المفسرون في مقصود بشطر الحسن، هل المقصود أن بني آدم كلهم أوتوا شطر الحسن ويوسف أوتي شطره الآخر أم أنه أوتي شطر حسن أبناء يعقوب والشطر الآخر في بقية الأبناء؟ والصحيح الذي يمكن أن نقوله أن المقصود بأنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله وأن ليس المقصود شطره ونصفه لا وإنما المقصود أنه كان جميل الخلقة جدا لدرجة أنه يلفت نظر من ينظر إليه وهكذا يعني كان فقصته خاصة مع امرأة العزيز تدل على ذلك وقصته مع النسوة تدل على ذلك مع أنه سبحان الله العظيم جمال يوسف كان في أخلاقه وفي دينه وفي مروءته وأكثر منه في هيئته وفي شكله.
نعم. أنا كان جميل الخلقة بشكل ممتاز.
طبعا هذا لا شك في ذلك وسوف يأتي معنا قصته مع النسوة لما راودته المرأة عن نفسه بسبب جماله.
يعني السؤال أحيانا هل هو فعلا أجمل البشر؟
هذه لا تستطيع أن تجزم بها في الحقيقة نحن لكننا نكتفي بأن نقول أنه من أجمل الناس لكن مثل هذه الأسئلة أنه أجمل البشر هذه تحتاج إلى أن تعرض الناس كلهم في صعيد واحد وأنا ما عندي صور وحتى الذين يتكلمون دكتور بالمناسبة مثل هذه الأسئلة تطرح في كتب أهل العلم أحيانا وهي أسئلة غير منطقية لأن هذا لا يمكن الإجابة عنه ولا يجيب عن هذا إلا يعني نبي وهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله عليه الصلاة والسلام.
جميل. يعني الحسد إخوة يوسف يعني معقول أنه أصلهم لحد القتل وهو أخوهم وهم يعني عائلة أنبياء. أسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
طيب.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ونتابع هذه الحلقة مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضيفنا الدائم المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
حياكم الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بكم بالإخوة المشاهدين.
أكرمكم الله فضيلة الدكتور. قبل الفاصل كنا نتساءل يعني معقول الحسد أن يصل إلى موضوع القتل وهو أخوهم وصغير وكما تقولون حسن الخلقة وفي عائلة أنبياء.
صدقت. نعم لا شك يا أخي الحبيب أن الغيرة وأيضا السلوك الذي كان يمارسه الأب يعقوب عليه الصلاة والسلام من تفضيل يوسف والعناية به لأنه آنس فيه نبوغا وأنه سيكون له شأن، وهكذا كان، لأن يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام عرف معنى الرؤية وإن لم تعبر له في أول الأمر وإنما في آخر القصة. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهو يعني عرف من أول ما سمع الرؤية أنها قد تسبب ليوسف مشاكل، وأيضا تصرفه هذا كان يعني زاد إغار الصدور. ولذلك نحن حذرنا من تفضيل الأبناء بعضهم على بعض، لأنه قد يصل بهم الحال إلى هذا الحال كما تفضلت. يعني هم قالوا اقتلوا يوسف، يعني قدموا القتل أو اطرحوه أرضا.
ما معنى؟
يعني اطردوه أو غيبوه بعيدا، اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، يعني إنسان عاقل: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في بئر من الآبار التي على الطرق يلتقطه بعض السيارة.
بئر فيه ماء أم جاف؟
لا فيه ماء. فيه ماء،
وإلا فيه مكان يعني جاف يعيش فيه أم يغرقوه؟
يبدو أنهم أرادوا أن يغرقوا، أو أنه يكون من ضمن الخيارات أن يلتقطه بعض السيارة، وهذا الذي كان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ألقوه في الجب، قال: وجاءت سيارة. السيارة المقصود بها القافلة أو المسافرون، فمروا على هذه البئر، فجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، يعني أرسلوا واحد منهم يحضر لهم شيئا من الماء، فألقى فوالدهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام، واضح لاحظ من قوله هذا غلام أنه طفل، يعني ما زال في مقتبل العمر.
يا بشرى، يعني فرح بهذا.
نعم، يا بشرى هذا غلام.
ما سبب فرحه؟ يعني غريب، لأنه يقول يا ويلي، عجيب كذا،
يعني رأى أن هذه فرصة لبيع هذا الغلام. نعم، يعني كان هذا جائعا، رق أخذوه وباعوه فعلا. ولذلك هم أخذوه بدون أي خسائر، لا هو لم يشتروه أصلا، يعني هو مجانا حصلوا عليه، ولذلك باعوه بثمن بخس. نعم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
شروه
بمعنى باعوه.
ما شروه واشتروه؟
اشترى بمعنى أخذ،
دفع مالا وأخذ.
نعم،
السلعة.
وشرى تأتي بمعنيين، بمعنى باع واشترى. نعم، لكن هنا وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس.
مثل باع وابتاع.
بالضبط،
باع أعطى، ابتاع اشترى.
جميل، أحسنت. فباع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي شراه هؤلاء السيارة، أي باعوه بثمن بخس، لأنهم ما خسروا فيه شيئا وكانوا فيه من الزاهدين. وين باعوه؟ في مصر. من الذي اشتراه؟
أين التقطوه؟
التقطوه من الطريق، ويبدو والله أعلم أن أكثر الروايات أن يوسف عليه الصلاة والسلام وأبوه يعقوب كانوا يعيشون في بادية الشام، ولذلك لما قال في آخر القصة
من بلاد الشام أخذوه.
نعم،
إلى مصر.
طبعا
مسافة بعيدة،
مسافة بعيدة جدا، وإلا انقطعت أخباره تماما عن والده.
نعم،
يعني مسافة بعيدة جدا جدا. وقال وشروه بثمن بخس كما قلنا، وقال الذي اشتراه من مصر، يعني لاحظ القصة أنه لما باعوه اشتراه واحد من المسؤولين الكبار في مصر، كان وزيرا، قيل أنه كان وزيرا للشرطة، الوزير الذي العزيز، عزيز مصر هذا. فلما اشتروه فرحوا به، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. هذا شاب صغير، طفل صغير ما زال في بداية حياته، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقيل أنه قال ذلك لأنه لم يكن لديهم أطفال هو وزوجته.
جميل، عسى ينفعنا، ربما يعني يبيعوه مرة ثانية ويربحوا، أو نبقيه ويبقى عندنا ولد.
نعم، يعني نستفيد منه، وفعلا استفادوا منه، يعني كان نعمل غلام. لكن انظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف، انظر إلى تدبير الله الإلهي سبحانه وتعالى، كيف جعله يعيش في هذا البيت بالذات، يعني ما اشتراه أي واحد من الناس العاديين، إنما اشتراها عزيز من يعني وزير من وزراء مصر. ولا شك أنه سوف يجد عناية كبيرة. قد وقع ذلك بعد ذلك بسنوات لموسى، فاشتراه فرعون، يعني أخذه فرعون نفسه وتربى في بيت فرعون.
سبحان الله.
ويوسف قد سبقه إلى ذلك وهو أقدم منه، سبقه فتربى في بيت وزير من وزراء مصر.
سبحان الله.
فعاش عيشة طيبة وعيشة مرفهة، واعتني به كثيرا، وكان محبوبا. يوسف عليه الصلاة والسلام كان محبوبا، كل من رآه أحبه من حسن خلقه ومن جمال خلقته. ولذلك لما كبر ونشأ قال الله ولما بلغ أشده واستوى وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
حكما وعلما.
نعم.
راودته قبل أن يتسلم الحكم
والعلم أم بعدها؟ بعد ذلك.
بعدها. نعم. أي
يعني لاحظ الآن يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مراحل. المشهد الأول مشهد الرؤية والعيش المتوتر بينه وبين إخوته حتى يلقونه في البئر. انتهى المشهد هذا. وطبعا هم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا.
فعلا كنت أريد أن أرجع إلى هذه النقطة يعني. رجوعهم إلى سيدنا يعقوب.
طبعا يعني هم الآن هم لما أرادوا أن يعني يتخلصوا من يوسف. فكانت أفضل طريقة أن يقنعوا والده يعقوب أن يخرج معه لأنه لم يكن يثق في أحد وكان دائما يترك يوسف معه كما قلت أنا. ولذلك هذه المعاملة يعني المبالغ في العناية به أوغرت صدورهم. فالمشهد الأول أنهم أخذوا يوسف قالوا أرسل معنا يا أبانا إن يعني أرسل معنا يوسف كما قال في
غدا يرتع ويلعب.
نعم قالوا ماذا؟ قال إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف قائل منهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب يعني هو أعطاهم الحجة قبل أن يفكروا فيها وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب دليل على أنهم اختلفوا في طريقة التخلص منه ثم اتفقوا على هذه الطريقة وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني هذا وحي أوحاه الله إلى يوسف وهو في تلك السن المبكرة وفي ذلك الموقف فثبته بذلك قال الله وجاءوا أباهم
يعني تنبئهم
لتنبئن إخوانك هؤلاء سوف نحفظك وسوف يأتي عليك زمان تحكي
وتذكرهم بهذه الحادثة
وقد حدث هذا
صحيح صحيح
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يعني جاءوا أباهم عشاء يبكون تأخروا إلى وقت العشاء حتى يعني يكون يعني تأخرتوا يفكرون بطريقة وجاءوا على قميصه بدم كذب فلما جاءوا إلى يعقوب لم يقتنع بهذا العذر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هنا انتهت المشهد الأول هذا المشهد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في البيت الآن المشهد الثاني لما جاءت السيارة وأخرجوه من البئر
يروى أنه قال ما أرأف هذا الذئب بولدي يعني
هذه من الإسرائيليات نعم لأنه
الثوب لم يتمزق
نعم حسن وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هنا دعنا نتوقف مع المشهد الأول قلنا العدل بين الأبناء هذه النقطة الأولى المسألة الثانية أن الغيرة أن الغيرة والحسد قد يؤدي بالأخ أن يقتل أخاه فما بالك بمن هو ليس أخا اليوم لدينا دكتور حذيفة الآن تفاخر جديد ومظهرية جديدة في حياة الناس اليوم وهي من وسائل التواصل الاجتماعي التويتر والسناب شات والإنستغرام أصبحت يعني ميدانا للمفاخرة بين الناس يأتي أحدهم فيصور سيارته يصور بيته الجديد يصور منزله وتأتي المرأة فتصور بيتها تصور سفرتها تصور ملابسها تصور أطفالها وهم في أحسن ملابس ويتناقلون هذا ويقولون ما فيها شيء حدثني أحد الأصدقاء ممن يعني يرقي الناس بكثرة ويذهب إليهم في المستشفيات ويقول والله يا دكتور عبد الرحمن الآن انتشر هذا السحر وانتشرت العين بشكل غير طبيعي وعندما أسأل الناس ماذا تتوقعون يقول يمكن أن أنا حطيت صورتها في الواتساب حطيت صورتها في السناب شات فأصيبت بعين ولذلك نحن نقول يوسف عليه الصلاة والسلام
لو سمحت لي هنا الموضوع يعني موضوع الحسد أكيد وربما الحاسد يسعى بشيء ومن المؤامرات كما حصل
صحيح.
وموضوع كسر قلوب الفقراء والمحرومين وكذا
نعم نقول هذا انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام
يعني بصراحة موضوع الرقاة يعني هؤلاء يبالغون أيضا بتشخيص هذا لأنهم يعني يقومون بدعاية لأنفسهم فيبالغون كل شيء
لا هو بغض النظر يا دكتور
أمراض تنتشر يعني
لا 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 بس لا بس العاقل يعني عندما ينظر إلى الظاهرة وانتشارها ثم يبحث في الأسباب فنحن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا درس أمامك الآن.
نعم نعم.
يعني هذه الرؤية
حسد وكيد.
بالضبط.
نعم.
فنحن نقول ما هي العبرة؟ ما هي الفائدة؟
فقط موضوع العين.
نعم.
أي مرض عضوي يحتاج.
لا نحن ضد. لا نتحدث عن المبالغة، لكن نتحدث عن
نعم.
قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هنا كان سببها هذا التفضيل، هذه المحاباة أدت بهم إلى حسد والكره وحصل ما حصل. فنحن نقول ينبغي علينا أن نستفيد هذا الدرس.
جميل.
نستفيد وأن نقطع الطرق على وقوع مثل هذه القضايا.
جميل.
الحسد والعين ونحو ذلك يعني.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. ما شاء الله مضى الوقت بسرعة مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام
وما
زلنا بالبداية.
نعم نعم.
إن شاء الله جزاكم الله خير. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. الشيطان قد أقسم أن يعادي الإنسان وأن يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأن يضله عن الطريق. ولذلك في قصة يوسف وإخوته جاء الشيطان وزرع بينهم البغضاء والحسد، وما زال بإخوة يوسف على فضلهم حتى كادوا يقتلوا يوسف وتخلصوا منه حتى يخلو لهم وجه أبيهم كما يقولون. ولذلك فالشيطان يتسلط بين الإخوان حتى يفسد ما بينهم، والسبب في هذا هو المحاباة التي ظهرت من يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف على إخوته، فسعوا للكيد له حتى وصلت إلى درجة أنهم حاولوا أن يقتلوا. ولذلك نقول العدل بين الأبناء والإخوة صمام أمان من هذه النزغات الشيطانية التي قد يزرعها الشيطان بين الإخوان. إخوة يوسف تآمروا على يوسف وألقوه في غيابة الجب وتخلصوا منه، كل ذلك من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم. ولكن هل تحقق لهم ذلك؟ لم يتحقق لهم ذلك، لأنهم قد بقيت حياتهم بعد ذلك في منغصات. ولذلك فإن تتبع خطوات الشيطان التي فعلوها كانت عاقبتها وخيمة، وندموا على فعلهم ندما شديدا، وكانت العاقبة أن فضل الله يوسف عليه الصلاة والسلام ورفعه وندموا على فعلتهم. ولذلك فإننا نقول من تتبع وساوس الشيطان وخطوات الشيطان فإنه يندم في الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا في قصة المحببة للنفوس، قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وضيفنا المتألق دائما ما شاء الله فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين الكرام.
صراحة يعني أنا متشوق لهذه الحلقة، نكمل هذه القصة الممتعة الرائعة.
نعم.
قصة سيدنا يوسف
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
نحن دكتور نحن وصلنا إلى أن وصل إلى مصر.
نعم.
وأخذه عزيز مصر. أحسنت. وقال لزوجته أكرمي مثواه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن كما تفضلت قلنا أننا يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مشاهد. المشهد الأول عندما كان يعني مع والده في أول حياته حتى كاد له إخوانه وألقوه في الجب أخذه السيارة، انتهى من ذلك المشهد. المشهد الثاني لما جاء السيارة أو المسافرون هؤلاء والقافلة ووجدوه في البئر وانتشلوه من البئر وأخذوه معهم إلى مصر، فلما ذهبوا به إلى مصر باعوه في سوق الرقيق، فاشتراه أحد وزراء مصر.
عزيز مصر.
عزيز مصر يعني، والعزيز
فوقه الملك.
نعم. العزيز يعني في حكومة المصرية هو الوزير، ولذلك بعض المفسرين يقولون أنه كان وزيرا للشرطة هذا الوزير الذي اشتراه،
أو وزارة الداخلية كما
أو وزارة الداخلية. وشراه هذا الوزير وتفاءل به خيرا، ولخذه وذهب به إلى منزله وقال لزوجته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك يعني كانت هذه بداية للمشهد المثير، وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة. هذا المشهد لما شراه عزيز مصر وبدأ يتربى في القصر معه، وكان يعني كما قلنا أنه ألقاه إخوته في البئر وهو طفل صغير، يعني في بداية حياته، ربما كان في العاشرة في التاسعة من عمره. فلما بقي في بيتي العزيز في مصر كبر وبقي سنوات حتى بلغ ربما التاسعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره، وبلغ مبلغ الرجال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا له، معناه أنه عاش في هذا البيت عيشة جيدة، تلقى تربية جيدة، تلقى غذاء جيد، يعني مكنا علميا، مكنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
سبحان الله، أنا أتذكر الدكتور طارق سويدان يقول يعني من صفات القادة أنهم يتربون في بيئة قيادية.
هذا صحيح،
فيطلعون على السياسة، على الأخبار، الاقتصاد والسياسة. أحسنت. وكذا،
ومثله موسى بعد ذلك أيضا تربى في بيت فرعون، قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى التدبير الإلهي. موسى، يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن له أي تدبير في هذا، ألقي بالرغم عنه في البئر، انتشل بالرغم عنه، وبيع بالرغم عنه، وهو حر، ابن حر، ابن حر، ولكنه تحول إلى عبد. نعم، وبيع. وهذا درس أيضا، درس لكل شريف، درس لكل داعية، درس لكل مصلح. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي ابن نبي ابن نبي، كيف أنه تعاملوا معه تعامل بيع سلعة، وبالعكس حتى أنهم قال باعوه وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، يعني حتى ما بالغوا في ثمنه من هوانه عليهم.
سبحان الله.
فقال الله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: انظر إلى القصص القرآني، يتجاوز مراحل كثيرة ولا يركز على التفاصيل. قال الله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال العلماء أن الحكم هنا هو البصيرة والقدرة على الحكم واتخاذ القرارات، والعلم هو العلم والمعرفة وتراكم المعرفة، وكذلك نجزي المحسنين. ثم جاء المشهد الآخر الآن لما كبر وأصبح شابا، وكما قلنا في
كذلك نجزي المحسنين، يعني من أراد هذا الطريق فالإحسان هو الطريق.
أحسنت، وهو كان من المحسنين، بدليل أنه لما دخل إلى السجن ورآه الذين في السجن قالوا: إنا نراك من المحسنين، واضح على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى يعني بعث وهاجر إلى المدينة، فجاء عبد الله بن سلام يريد أن ينظر إلى هذا النبي، فرآه بين قومه فقال: هذا الوجه ليس بوجه كذاب.
سبحان الله،
يعني المحسن واضح من وجهه.
سبحان الله.
فيقول الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي جمالا باهرا وبلغ مبلغ الشباب، وهذه المرأة في بيتها وهي امرأة وزير وهي في غنى، وأعجبت به غاية الإعجاب وتعلقت به غاية التعلق. وانظر هنا إلى يعني القصص القرآني، كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يتجاوز حتى هذه الصورة، وهذا دليل على واقعية الإسلام. أن الله سبحانه وتعالى، تذكر أننا لما تحدثنا في إحدى الحلقات عن فاحشة قوم لوط، يعني هذه فاحشة قبيحة ونحن لا نحب أن نذكرها ونأنف من ذكرها ولا نريد أن نتحدث فيها من قبحها، لكن الله سبحانه وتعالى أذكرها وأشار إلى هذه الفعل القبيحة وكيف عاقب هؤلاء القوم الذين ارتكبوا هذه الفاحشة. أيضا هنا نوازع النفس البشرية واحدة، ولذلك الإسلام كان واقعيا في معالجته لكل القضايا. هذه الحادثة التي وقعت ليوسف ولزوجة العزيز هي ما يمكن أن نسميه بالعشق والتعلق، يعني تعلق المرأة بالرجل أو تعلق الرجل بالمرأة، يعني العشق والتعلق الشديد. فامرأة العزيز
وقعت في غرامها،
وقعت في 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 غرام يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام طاهر عفيف لم يلتفت لهذا. هذه الصورة هنا
على هذا الطهر والأخلاق الحسنة ويعني الفطرة زادتها هياما فيه.
أكيد أكيد. فالله سبحانه وتعالى يقول: وراودته التي في بيته،
التي هو في بيتها
عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لاحظ سبحان الله كيف أنه اختصر كل القصة في هذا راودته، معناه أنه ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر من مرة، لأن المراودة هي المراجعة الكثيرة. فالموقف هذا تكرر. الأمر الثاني أنه قال: وغلقت الأبواب، يعني في المشهد
سيدي التي هو في بيتها أيضا، يعني هي صاحبة الفضل والسيدة.
أحسنت.
المالكة لهذا البيت التي هو في بيتها.
أحسنت.
نعم.
قال وغلقت الأبواب يعني أحكمت الإغلاق وقالت هيت لك،
لم يكن أغلق وإنما غلق
بالضبط، يعني واضح أنها وصلت لدرجة لم تعد تتحمل يعني إعراضه فأغلقت الأبواب وأرادت أن يعني أن تجبره على فعل الفاحشة معه. انظر هذا الموقف. فيوسف عليه الصلاة والسلام لتربيته الحسنة لحسن يعني رعاية الله سبحانه وتعالى له قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون
سبحان الله.
فهو اعتصم بالله سبحانه وتعالى وأظهر أنه ليس من الخلق وليس من الأدب وليس من الوفاء خيانة صاحب هذا المنزل في زوجته. إنه ربي أحسن مثواي، هناك من يقول من المفسرين المقصود بها ربي أي صاحب البيت أحسن تربيتي وأحسن رعايتي، وقيل أن المقصود ربي أي الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي يعني أكرمني وحفظني وهيأ لي هذه الحياة الكريمة، فهل من الـ من الـ من الحكمة أنا أعصيه سبحانه وتعالى فأخون. قال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة قرآنية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا في قصة يوسف.
فعلا
فيها ما معنى كفر. ولقد همت به، هذا لا خلاف في معنى، يعني همت بفعل الفاحشة به بإجباره به. لكن وهم بها، هل مقصود بها أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بأن يفعل الفاحشة بها؟ يتوقف المفسرون كثيرا عند هذه، بسبب يقولون ليس من الأدب وليس من اللائق أن نبي من أنبياء الله يقع في مثل هذا. رأيت؟
جميل.
ولذلك يتحدثون عن عصمة الأنبياء، ما هي حدودها؟ وأنا أقول في هذه النقطة بالذات قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رويت لنا لنعتبر ونستفيد مما فيها من العبر، وليكون يوسف عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، قدوة للشباب، قدوة للشباب المسلم، قدوة للمسلم المتقي الذي يخاف الله بالغيب. يعني يوسف الآن هو في موقف، هو في خلوة وفي منزل هذه السيدة وهي في غاية التجمل وفي غاية الجمال، وهي التي دعته وغلقت الأبواب، يعني ما عنده مشكلة.
نعم.
ثم الأمر الآخر
غريب عن أهله،
وهو غريب عن أهله. نعم، يعني لو وقع في الفاحشة لن يعرف أحد ولن يعني الأمور تمشي. لكنه بالرغم من كل هذه المغريات استعصم بإيمانه وبربه فعصمه الله
سبحانه.
النقطة المهمة يا دكتور حذيفة، وهي لو لم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام فيه الشهوة وفيه الشباب وفيه الرغبة والميل للنساء، هل سيكون محل قدوة؟
لا
لا، إذا كان رجل قد عصمه الله من الوقوع في الفاحشة فلن نستطيع أن نقتدي به إذن.
صحيح.
لأنه هو معصوم. لكن لأن فيه نوازع، فيه من النوازع البشرية ومن كمال الرجولة مثل ما في سائر الرجال، وبالرغم من ذلك كبح هذه الجماح وهذه الشهوة واستعصم، إذن هو محل قدوة في هذا. ولذلك نقول وهم بها، فعلا يعني هم وحدثته نفسه بتلبية رغبتها. لكن الهم درجات، يعني الهم وهو مجرد الخطور في البال لا يؤاخذ عليه الإنسان.
صحيح.
لكن الهم الذي هو عزيمة هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان،
أو مباشرة الفعل يعني.
بالضبط. لا حتى قبل
خطر بباله،
هذا شيء طبيعي.
نعم.
نعم، خاصة في هذا الموقف.
نعم.
وهذا دليل على أنه قدوة في هذا.
نعم.
أنه خطر على باله ما يخطر على بال كل رجل في هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه. ولذلك معنى لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن استتم اليقين في نفسه وعصمه هذا من الوقوع في الفاحشة، هنا محل القدوة.
جميل.
هنا محل القدوة. أما التأويلات الأخرى ولقد همت هي بفعل الفاحشة به وهم هو بضربها، فهذا تفريق للسياق وهو
بعيد.
لا وبعيد
الله
وبعيد
الله.
وكل الذي يدعو المفسرين إلى هذا هو محاولة إبعاد هذا ما يعتبرونه تهمة
الأنبياء. نعم.
وهو ليس فيه ما يخل بالعصمة.
يعني قرأت مرة أن لولا حرف امتناع لامتناع،
هذا صحيح،
أما لو حرف امتناع لوجود.
صدقت.
لو مات فلان لأقمنا له عزاء،
هو لم يمت.
نعم.
فلم نقم له عزاء.
نعم.
فكذلك هنا
لولا ولقد همت به وهم بها لولا
أن رأى برهان ربه،
بما أن الله سبحانه وتعالى يعني رأى برهان ربه فامتنع الهم أصلا.
بالضبط.
أيضا يعني توجيه.
هو هذا على كل حال، حتى يكون هناك ميجان للاقتداء، فإننا نقول أنه قد خطر بباله ما يخطر ببال الرجال في مثل هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه وبيقينه وامتنع ورفض هذا العرض الذي قالته.
نعم.
وهرب.
نعم.
وهرب.
يعني مثل لو قلت لك سأتي لزيارتك يا دكتور عبد الرحمن لولا أن فلان اتصل بي فلم آتي لزيارتك.
هذا صحيح. فلان اتصل بي كنت سأزورك لولا أنني ارتبطت بموعد آخر. هذا هو معناها. طبعا الآن هذا المشهد هو أكثر المشاهد إثارة في قصة يوسف على الإطلاق. ثم هرب من بين يدي هذه السيدة وخرج إلى البيت يريد أن يخرج وهي قد غلقت الأبواب. فتح الأبواب فإذا بسيدها عند الباب. فلما رأته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قلبت التهمة
مباشرة.
وهذا من كيد النساء.
الله أكبر.
انظر كيف أنها في نفس اللحظة قلبت الموضوع اعتبرته هو الذي اعتدى عليها وهي تدافع عن نفسها. لكنه سوف يظهر الآن دليل على أنها مخطئة.
إن شاء الله نأخذ فاصل قصير ثم نعود. طيب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيل الدكتور يعني وصلنا إلى قبل الفاصل إلى موضع يعني خطير. جاء الزوج ووجد زوجته مع الشاب والأبواب مغلقة.
أحسنت. نعم طبعا العزيز يعلم أن يوسف يعني متربي معه في البيت وهو غلام عنده
فيعرف أخلاقه.
نعم يعرفه، فليس وجوده في بيته مستغرب.
ويعرف زوجته أيضا.
نعم ليس وجوده مستغربا في البيت، لكن المستغرب أنه كان المشهد مريبا. أنه كان ممزق القميص والمرأة يعني زوجته تمسك بثيابه،
ولعلها ترتدي ثياب يعني غير لائقة
ربما. وهذا نأخذه من قولي قالت هيئت لك أو هيت لك. أنها يعني قد يعني أغرته بهذا. فلما رآها يعني قال الله سبحانه وتعالى واستبق الباب، يعني كل واحد منهم يريد أن يلحق الباب، هي تريد أن تمنعه من الخروج وهو يريد أن يسبقها للخروج.
سبحان الله.
وقدت قميصه من دبر، يعني مزقت قميصه من الخلف لأنها تريد أن تمسك به. وألف يا سيدها لدى الباب. واضح طبعا أنك أنت الآن لن تمزق قميص شخص إلا إذا كان يهرب بقوة وأنت تريد أن تمسكه بقوة، مما يؤدي إلى تمزيق القميص. أما يعني الملاحقة العادية لا تؤدي إلى تمزيق قميص ولا شيء من هذا. قال ولاحظ أنه قال وألف يا سيدها، فسمى الزوج سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء، شف يعني مباشرة هي باغتت وسارعت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام رد دافع عن نفسه.
قال يعني اقترحت السجن والعذاب ولم تقترح القتل.
نعم.
حتى تبقي عليه.
قال يوسف قال هي راودتني عن نفسي. يدافع عن نفسه.
سبحان الله عن الفطرة. لا 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 هي
راودتني. نعم. قال هي راودتني عن نفسي. في هذه الأثناء
يعني
قال الله
دكتور هنا يعني هو لم يبادر لأنه لا يعرف الكيد ولا يعرف الخداع وكذا. نعم. وكذا. طاهر نظيف. هي بادرت بالتهمة فلا هي رادتني عن نفسي ببساطة.
نعم يعني. وقال هنا شوف سبحان الله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني شوف بدأ بي نعم بدأ بي القميص من الأمام حتى يلتمس لها العذر. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
من هو الذي شهد؟
الظاهر والله أعلم أنه رجل عاقل من أصحاب البيت. إما أن يكون من أقاربها، إما أن يكون من الخدم الذين يعملون في البيت أيضا، قد يكون. بعض الروايات تقول أنه طفل صغير وهذا لا يمكن، لكن الذي يقول هذا الرأي رجل عاقل ورجل عنده حنق يعني فهم.
إن كان هي تقال تلك الرواية سيدة أنها معجزة أنطق الله الطفل.
لا لا هذا لا يقال،
ضعيف هذا
يعني لا لم يثبت هذا. ونحن دائما نحاول في مثل هذه القصص أن نتحدث بالأشياء المعتادة. يعني لماذا تلجأ إلى الأشياء المعجزة والأشياء غير المعهودة لكي تعطي القصة شيء من الأكشن ومن الغرابة؟ وهذا هو ترى واقع كثير من كتب قصص القرآن خاصة التي تكثر من الإسرائيليات والمبالغات، إما في المدح المبالغ فيه وإما في الحط المبالغ فيه. فقوله هنا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني من الأمام، فدليل على أنها كانت تدافع عن نفسها وهو يعني يريد أن يكرهها على ما لا تريد. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت
من الخلف.
نعم من الخلف معناها أن كان يهرب وهي تريد أن وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
جميل.
هذا هذا عادل الرجل هذا وعاقل. فلما رأى يعني سيدها فلما رأى زوجها. قميصها نعم زوجها فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن.
الله أكبر.
يعني عرف أنها هي المخطئة حسب الشاهد
الوقائع.
نعم.
وقائع الجريمة.
إنه من كيدكن يعني يا معشر النساء إن كيدكن عظيم. يعني هذا من كلام الملك من كلام الوزير من كلام زوجها. وبعضهم يرى أنه من كلام الله إن كيدكن عظيم، لكن الصحيح أنه في السياق كلام زوجها إنه من كيدكن يا معشر النساء إن كيدكن عظيم.
هنا سيدي هذه قاعدة عامة.
نعم.
النساء كيدهن عظيم.
نعم. نعم. ولكن في هذا السياق طبعا يعني كيد النساء مقارنة بالرجال لا شك أنه أعظم، لكن كيد النساء مقارنة بكيد الشيطان لا شك أنه أقل. ولذلك بعضهم
الشيطان أم الرجل؟
كيد الشيطان يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول هنا إن كيد كن عظيم، فبعضهم يستدل فيقول كيد النساء أشد من كيد الشيطان، لأنه قال عن الشيطان كان إنه كأن شيطانك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهناك قال لا، لكن هنا كيد النساء عظيم في مقابلة كيد الرجال وفيما في مثلها يعني، وهناك كيد الشيطان ضعيف في مقابلة اعتصام المسلم بالله وبربه، لكن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، لأن كيد النساء هو جزء من كيد الشيطان، أليس كذلك؟
نعم.
من هو الذي يسول للنساء أن يفعلوا ما يفعلون إلا الشيطان؟
جميل.
فهم تلاميذ يعني عنده.
نعم.
نعود إلى
فتنا فضيل الدكتور موضوع لولا أن رأى برهان ربه.
نعم.
يعني بصراحة الأحداث ساقتنا ويعني فتنا عن هذا الموضوع.
نعم.
ما هو برهان ربه الذي رآه وامتنع عن الهموم
بهذه المعنى؟ نحن قلنا أن المقصود ببرهان ربه ما قام في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
هذا هو البرهان.
نعم، هذا هو الصحيح من برهان الرب.
يوجد قصص كثيرة
قصص أنه رأى والده، وقيل أنه رأى جبريل، وقيل أنه رأى طفلا صغيرا ينهاه، هذه كلها روايات لا صحة لها.
فضيل الدكتور يعني بصراحة فاتنا شيء بالسياق الأحداث المشوقة، يعني لولا أن رأى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
نعم.
ما الذي رآه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟
نحن قلنا
حتى امتنع عن الهم
عن هذه الفاحشة.
نعم.
مع توفر كل الدواعي.
نعم.
يعني من شبابه وخلوته وجمال المرأة ورغبتها وإغلاق الأبواب وإلى آخره
وغربته.
الصحيح نحن قلنا أن الهم الذي هم به هو الخطور على البال، لأن الهم درجات، أوله الخطور على البال وآخره العزيمة والفعل بعد ذلك.
نعم.
فهو وقع في أوله، خطر على باله، لكنه استعصم بإيمانه وبإحسانه وبيقينه وبهيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله.
فهذا سيدي عفوا الخطور على البال همت به، يعني ماذا أيضا نفرق بين هو همت به وهم بها؟
أحسن.
أيضا هي خطر ببالها معنا.
لا، الهم الذي وقعت فيه ليس خطورا، لأن كل تصرفاتها تدل على أنه عزيمة وأنه إصرار،
لكن
وأنه
الله قال همت به.
صدق
وهمت به.
أحسنت. ولذلك نحن نقول أن الهم درجات، أوله خطور في البال وآخره عزيمة على الفعل، فهي قد بدأت بآخره وهو العزيمة، وهو قد وقع في أوله، لدليل أن السياق يؤكد هذا، لأنها هي كانت تسعى للفعل وهو يسعى للهروب.
صحيح.
فالسياق واضح.
صحيح.
فقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الصحيح الذي نقوله في أن البرهان المقصود به ما قام في نفسه من تعظيم لله ومن يعني يقينا بحرمة هذا الفعل، ولذلك امتنع، وهذا الذي يجعلنا نقول أنه قدوة. نحن قلنا أننا عندما
سيدي أنتم ترجحون هنا موضوع هم به، يعني عفوا رأى برهان ربه شعور داخلي.
نعم.
من خافة الله
هو
وخابته.
ما قام به ما
لكن
قام
هنا
بنفسه.
التعبير القرآني رأى برهان ربه، يعني يوجد شيء رأى.
نقول أن الرؤية عبر بالرؤية هنا لكمال استحضاره لعظمة الله التي منعته من الفعل،
كأنه يراها.
أيوة. وإلا لو كنا نقول أن الذي منعه من الوقوع في الفاحشة ظهور جبريل له أو ظهور صورة يعقوب أمامه، لكان هذا شيء من المعجزة التي تقع ليوسف، ولقلنا للشباب إذن أنتم لن تظهر لكم هذه البراهين، فإذن وقوعكم في المعجزة فيه عذر. نحن لا، نحن نعتبر ما وقع من يوسف هو مكان قدوة في امتناعه وفي ظهور عظمة الله في نفسه فامتنع، وبهذا تكتمل مكان القدوة في قصة يوسف.
صحيح.
وخاصة في هذا الموضع بالذات هو موضع قدوة لكل شاب، بأنه يستعصم بعفافه، ولكل شابة أن تستعصم بعفافها في مثل هذه المواقف. واليوم يا دكتور حذيفة مع انتشار الشهوات والمغريات والصور الخليعة وكل ما يعين الشباب والشابات على الوقوع في الفاحشة، نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه هذا من العفة والنزاهة والاستعصام بها، والنتيجة كما ظهرت في قصته.
جميل. نعم. فضيل الدكتور معناها يعني هنا كأن الزبدة يعني وموضوع القدوة وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني قدوة للشباب، وخصوصا في ظل هذه نحن بحاجة لهذه السورة كثيرا.
نعم، ولذلك نحن نقول يعني استحضار محل القدوة في هذا المشهد بالذات، مشهد الإغراء من زوجة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، ثم استعصام يوسف عليه الصلاة والسلام بإيمانه وبعفته، وأيضا عندما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فهو من أول ما عرضت عليه هذا الأمر وهو يرفض. فقوله لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هو هذا، هو هذا اليقين، هو هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، وإباء يوسف لهذا الفعل وإنكاره له ورفضه التام له. وفعلا هذا الذي حدث، ونحن نقول هذا محل القدوة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد بالذات، خاصة للشباب وللشابات، ولا يكاد يعني شاب أو شابة إلا ويمر بهذه المرحلة، ولذلك يحتاج إلى قدوة في هذا الميدان. لاحظ حتى من واقعية القرآن واقعية الإسلام أنه عرض مثل هذه القصة ليوسف عليه الصلاة والسلام، لأن البعض دكتور حذيفة يفر من أن يتحدث في هذه القصة بحجة أن يوسف معصوم ولا يمكن أن يقع منه الهم ولا يمكن أن إذن نحن نقول إذن هو ليس محل قدوة في هذا.
صحيح،
خلاص إذن ليس محل قدوة. لماذا إذن تعرض هذه القصة على الشباب وتقول اقتدوا به؟ كيف اقتدي به وهو معصوم؟ كيف اقتدي به وهو قد جاءه برهان معجزة؟ لا، ليس هناك معجزة ولا شيء، وإنما هناك عفة، هناك إيمان، هناك يقين هو الذي منعه. وينبغي أن يمنع الإيمان واليقين والإسلام كل مسلم وكل شاب يقع في هذا الموقف.
نسأل الله أمين.
طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان.
أشكركم فضيل الدكتور. أذكر مرة سمعت خطيبا يقول أيها الشاب كن يوسفيا، يستشهد بهذا المقطع والعفة.
نعم، صدق. سبحان الله.
فعلا القصة مشوقة جدا، ويزيدها جمالا جمال عرضكم ما شاء الله.
بارك الله فيك.
هذه اللفتات الرائعة.
بارك الله
فعلا فيك. جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك.
أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين، على أمل لقاء بكم في حلقات جديدة ومتعة جديدة مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في البئر، ثم أخذه السيارة فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو نبي ابن نبي وحر ابن حر، ولكنه صبر واحتسب واستقام واستعصم بأمر الله سبحانه وتعالى وبدينه وبيقينه وبإيمانه وبتقواه، فحفظه الله سبحانه وتعالى في غربته وفي شبابه، وحفظه سبحانه وتعالى من الفتن. هذا درس لكم يا معشر الشباب بالالتزام والتقوى وتطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يمكن أن نلخصها بين هذين القوسين: احفظ الله يحفظك.